أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القسم الرابع والصورة الرابعة عند السيد الخوي رحمه الله، قلنا أنها ذات فرعين أو ذات صورتين، وتقدم الكلام في بيان الصورة الأولى. والصورة الثانية، الصورة الأولى أن يكون الأصل الطولي موافق للأصل الأول الذي في طرفه. الصورة الثانية، ما إذا كان الأصل الطولي مخالفا في المؤدى مع الأصل الأولي. هنا ذكر مثالين في المصباح. المثال الأول لا يتفق مع أصل الصورة، المثال الثاني هو الذي يتفق. المثال الأول الذي ذكره هو ما لو علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء بعد الفراغ. علم إما أنه زاد ركوع في صلاة المغرب وهذا يوجب البطلان بالزيادة، أو زيادة أو نقصان ركوع في صلاة العشاء وهذا أيضا يستلزم البطلان في الصلاة. علمه كان بعد الفراغ من الصلاة. هنا الذي يجري قاعدة الفراغ، يعني لو خلينا والشك في صلاة المغرب لحالها، الآن نقول بعد الفراغ فامضي على الصلاة، ابني على صحة الصلاة. أيضا لو خلينا وصلاة العشاء نقول أيضا شك بعد الفراغ، ابني على صحة الصلاة. فالأصل الجاري هو قاعدة الفراغ في الاثنين، يتعارضان ويتساقطان. بعد التساقط بالمعارضة يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركوع في المشكوك فيه من صلاة العشاء. نشك هل أنه أتى بالركوع في صلاة العشاء أو لم يأتي بالركوع، أنه يشك في النقصان، فيبني على أصالة عدم الاتيان بالركوع، ونتيجته بطلان الصلاة، أنه لم يأتي بالركوع الرابع في صلاة العشاء فتكون باطلة. بالنسبة إلى صلاة المغرب، هنا أيضا يجري أصالة عدم الاتيان بالركوع الزائد، ونتيجته هو صحة الصلاة، أنه يشك هل زاد في صلاة المغرب أو لم يزد. هنا يبني على أصالة عدم الزيادة، استصحاب عدم الزيادة، والنتيجة هي صحة الصلاة وتنتهي المسألة، ولا يلزم منه محذور مخالفة عملية. هذا المثال طبعا لا يتفق مع أصل المسألة. أصل الصورة أن يكون هناك تخالف بين الأصلين الأولين، ثم نقول تارة يكون هناك توافق بين الأصل الطولي والطرف الذي هو معه، أو لا يكون توافق. في حال التوافق تقدم الكلام، الآن في حال التخالف، يعني أصل الصورة الثانية للرابعة هو أن يكون الأصلان الأولان متخالفين، وأن يكون الأصل الطولي مع الأصل الذي هو في طرفه أيضا مخالف. بينما هنا نجري أصالة، نجري قاعدة الفراغ في الاثنين، إذن الأصلان اللذان يجريان في المرحلة الأولى متفقان، هنا قاعدة الفراغ هنا قاعدة الفراغ، فلا يفرق يعني لا يكون هنا مثالا لهذه الصورة. هذا ينبغي أن يكون مثال إلى الصورة السابقة، الصورة الثالثة هناك إذا كان، أو الصورة الثانية إذا كان متفقين الأصلان. هذه جهة. الجهة الأخرى أنه الأصل الطولي الذي يجري في صلاة المغرب هو أصالة عدم الزيادة. أصالة عدم الزيادة ليس أصلا نافيا للتكليف. كلامنا الآن في الأصل النافي للتكليف، يعني يوجد عندنا أصلان، عند علم إجمالي كل من الأصلين الأولين ينفيان التكليف يخالفان العلم، فينفيان التكليف ويخالفان العلم يسقطان، يأتي دور الأصل الثاني أيضا النافي للتكليف. أما هنا أصالة عدم الزيادة في صلاة المغرب ليس نافيا للتكليف، فإذا هذا المثال لا يصح أن يكون مثالا لهذه الصورة. المثال الثاني الذي أتى به هو الصحيح لهذه الصورة، وهو ما إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر. الآن هو في الليل في المغرب بعد صلاة المغرب، علم إجمالا إما أنه أنقص ركعة في صلاة المغرب أو أنه لم يأتي بصلاة العصر بالمرة. هنا القاعدة التي تجري في صلاة المغرب هي قاعدة الفراغ، انتهى من الصلاة، شك في النقصان وعدمه، تجري قاعدة الفراغ. بالنسبة إلى صلاة العصر شك في أصل الإتيان بها، هل أتى بها أو لا، هنا تجري قاعدة الحيلولة، شك بعد الوقت يبني على الإتيان. فإذا الأصلان هنا متخالفان، الأصل الجاري في هذا قاعدة الفراغ، الأصل الجاري في الطرف الثاني هي قاعدة الحيلولة، هنا متخالفان. هذان الأصلان عندما نريد أن نجريهما معا يلزم منه مخالفة العلم، لأني أعلم إما بنقصان ركعة في صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العشاء بالمرة، جريانهما معا يستلزم منه المخالفة القطعية والترخيص في المعصية فلا يجريان ويسقطان. إذا سقط هنا عندنا بعد السقوط، عندنا بالنسبة إلى صلاة المغرب أشك أنني أنقصت أو لم أنقص، هنا أصالة عدم الإتيان بالركعة في صلاة المغرب، نتيجة هذا الاستصحاب هو بطلان صلاة المغرب. هذا أصل أيضا، قبل هذا نقول نجري أصالة عدم الإتيان بالمغرب، النتيجة هو البطلان. بالنسبة إلى الشك في صلاة العصر سقطت قاعدة الحيلولة، هنا نشك هل يجب عليه قضاء صلاة العصر أو لا يجب. هنا عندما نريد أن نجري الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان بصلاة العصر، لكن استصحاب عدم الإتيان لا يثبت لنا القضاء، لأن القضاء عند السيد قدس سره يترتب على عنوان الفوت. عنوان الفوت أمر وجودي لا يتحقق باستصحاب عدم الإتيان بصلاة العصر، فإذا استصحاب عدم الإتيان لا يأتي، وإنما الذي يأتي هو أصالة البراءة. أشك هل يجب القضاء بالنسبة إلى صلاة العصر أو لا يجب القضاء، هنا أشك أجري فيه أصالة البراءة. النتيجة أنه في هذا الفرض السيد قدس سره يقول بجريان الأصل الآخر، الأصل الذي في طوله. الصورة السابقة في نفس الصورة الرابعة إذا كان متفقين قال بعدم جريان الأصل، هنا يقول بجريان الأصل. انتفى الأصلان الأولان قاعدة الفراغ مع قاعدة الحيلولة تعارض وتساقط، الآن يأتي دور هل يجب القضاء بالنسبة إلى صلاة العصر؟ نقول البراءة جارية. هناك عدم الإتيان توجب بطلان صلاة المغرب. ثم قال هذا التفصيل الذي ذكرناه، يعني لاحظنا في بعض الصور يجري الأصل الطولي، في بعض الصور في بعض الصور لا يجري الأصل الطولي، يقول هذا له ثمرة مهمة وكثيرة في مباحث الخلل وفروع العلم الإجمالي في بحث الصلاة. هذا التفصيل الموجود هنا يكون له دور كبير هناك. هذا تقريبا حاصل ما أفاده. طبعا هذا المثال قلنا أنه يتم مثل ما ذكره في أصل المطلب، ولكن يبقى فيه شيء يعني ليس بدقته بالكامل، لأن الكلام أساسا فيما إذا اختص أحدهما بأصل طولي ناف للتكليف. هنا يوجد أصلان، هذان الأصلان أحدهما مثبت للتكليف، الآخر نافي للتكليف. صلاة المغرب عندما شككنا في الاتيان بركعة وعدم الاتيان بركعة استصحبنا عدم الاتيان، استصحاب عدم الاتيان مثبت للتكليف، يلزم منه أن صلاته باطلة ويأتي بصلاة. بالنسبة إلى الأصل الثاني، نعم هناك الأصل الثاني البراءة من التكليف، هنا ناف، هذا صحيح من هذه الجهة. فلو فرضنا أن الأصلين الأولين تعارضا وتساقطا، وجد عندنا أصلان استصحابان لو تعارضا وتساقطا يأتي أحدهما مختص بالبراءة، ولكن أصالة عدم الإتيان بالنسبة إلى صلاة العصر لا ثمرة له، لا أثر له. وقاعدة عامة أن الأصل إنما يجري إذا كانت له ثمرة، له أثر شرعي، إذا لم يكن له أثر شرعي لا قيمة له. فاستصحاب عدم الإتيان بصلاة العصر لا أثر له، فلهذا لا يجري، من هذه الجهة نقول لا يجري. على كل حال أصل الفكرة تكون واضحة، وإن كان الأمثلة ربما لا تفيد. إذا تلخص لحد الآن عندنا أن التفصيل الذي أفاده السيد الخوي رحمه الله هو هذا، إذا كان الأصلان متفقين، الأولان متفقين واختص أحدهما بأصل طولي، وهذا الأصل الطولي مخالف للأصل الذي هو في طرفه، هنا يجري الأصل. أما إذا كان الأصلان مختلفين واختص أحدهما بأصل طولي، وكان هذا الأصل الطولي متفق مع الأصل الذي في طرفه، لا يجري الأصل. وإذا كان أيضا الأصلان مختلفين واختص أحدهما بأصل طولي مخالف للأصل الذي هو في طوله، هنا يجري الأصل. إذن عندنا في فرضين يجري الأصل، في فرض لا يجري الأصل، يمكن أن يضاف إلى الفرض الذي يجري فرض مماثل له. هذا حاصل كلام السيد الخوي رحمه الله. الشيخ الأستاذ حفظه الله أورد على السيد الخوي أولا ذكر بعض المقدمات لا بأس بذكرها. المقدمة الأولى يقول بأن مناط تنجيز العلم الإجمالي تعلقه بتكليف إلزامي، بلا فرق بين أن يكون المتعلق متحد في النوع، نوع التكليف مع الآخر أو لا. يعني عندي علم إجمالي بتكليف إلزامي، هذا التكليف الإلزامي تارة يكون واجب والآخر مثلا واجب، تارة واجب الآخر حرام، هنا لا فرق من هذه الجهة. المهم أعلم إجمالا بوجود تكليف إلزامي في البين، اختلف نوع التكليف، اتفق نوع التكليف لا يضر، حتى لو علم بالوجوب في أحد الطرفين وفي الآخر علم بالحرمة، يعني علمت إما وجوب هذا أو حرمة ذاك، هنا أيضا يأتي العلم الإجمالي، بمعنى يعني يتنجز العلم الإجمالي، بمعنى الذي شككت في وجوبه لو تركته والذي شككت في حرمته لو فعلته أكون مخالفا للعلم الإجمالي. فالاحتياط هنا آتي بما أشك في وجوبه وأترك ما أشك في حرمته حتى أحرز امتثالي إلى العلم الإجمالي. المهم المقدمة الأولى هو أن مناط تنجيز العلم الإجمالي تعلقه بتكليف إلزامي. المقدمة الثانية لا فرق في التنجيز بين أن يكون متعلق العلم حكما تكليفيا أو حكما وضعيا أو مختلفين، يعني أعلم بوجوب شيء مثلا ونجاسة شيء آخر، هنا حكم تكليفي هنا حكم وضعي، أعلم بنجاسة أحدهما كلا الحكمين وضعيين، أعلم بوجوب أحدهما كلا الحكمين تكليفيان، لا فرق من هذه الجهة أنه لا يؤثر على تنجيز العلم الإجمالي اختلاف المتعلق من حيث التكليف أو من حيث الوضع. المقدمة الثالثة أن تعارض الأصول في الأطراف يدور مدار استلزام جريان الأصول النافية لمخالفة الحكم الإلزام، يعني إذا أجرينا الأصول وتسببت في مخالفة العلم هنا نقول تتساقط الأصول، أما لو كان يمكن جريان الأصول بدون مخالفة العلم هنا لا يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتعارض الأصول، الآن نقول لا تتعارض الأصول، يعني لو كان كلا التكليفين مثبت مثلا هنا لا تتعارض الأصول، هذا يثبت الحكم وهذا يثبت الحكم لا تعارض فيهما. فالمدار في التعارض أنه إذا أجريناهما معا يستلزم مخالفة العلم، يستلزم مخالفة التكليف الإلزامي. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة هنا نقول بتنجيز العلم الإجمالي وبتساقط الأصول. بعد هذا نقول هل هذه الضابطة تنطبق على ما أفاده السيد الخوي رحمه الله من التفصيل أو لا تنطبق؟ فمثلا السيد الخوي في مثال السابق لعله الأول أو الثاني إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو الثوم هنا أصالة الطهارة تجري في الأول وأصالة الطهارة تجري في الثاني، يتعارضان يتساقطان، العلم الإجمالي هذه الشروط الثلاثة تنطبق عليه، تساقط وصل الدور إلى أصالة الإباحة في الماء لأن الثوم لا تجري فيه أصالة الإباحة، الماء تجري فيه أصالة الإباحة، هنا السيد الخوي رحمه الله قال بجريان الأصل. هنا لما قال بجريان الأصل هل تلك القاعدة الضابطة تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه؟ هنا الشيخ الأستاذ حفظه الله يقول من هذا العلم، علمي بنجاسة هذا الماء أو هذا الثوم، يحصل عندنا علم قطعي إما ببطلان الصلاة في هذا الثوم أو حرمة شرب الثوب الآخر الماء، إما ببطلان الصلاة في هذا الثوم أو حرمة شرب الماء، هذا العلم موجود. المتعلق يختلف من حيث حكم تكليفي ووضعي. أعلم بحرمة شرب هذا الماء، هذا حكم تكليفي، أو بطلان الصلاة في هذا الثوب حكم وضعي. بحسب ما قررنا في المقدمة الثانية أنه لا فرق في التنجيز بين أن يكون المتعلق حكم تكليفي أو حكم وضعي أو مختلفين. فإذا هنا مناط التنجيز تعلقه بحكم إلزامي في المقدمة الأولى، اختلف المتعلق أو اتفق في المقدمة الثانية. في المقدمة الثالثة لما نريد أن نجري أصالة البراءة مثلا من الحرمة ونجري أصالة الطهارة في الثوب حتى نحكم بصحة الصلاة، هنا نخالف العلم الإجمالي، يعني نخالف التكليف الإلزامي. إذا خالفنا التكليف الإلزامي هذا موجب لتساقط الأصول، فالمفروض أن الأصول تتساقط في المرحلة الثانية ويتنجز العلم الإجمالي. يبقى عندنا أن الأصل النافي للتكليف في الماء هو الإباحة، أنه أشك في حرمته، علمت إما بحرمته أو ببطلان الصلاة في الثوب. إذن أنا لما أشك في حرمة الماء وعدم حرمته، الأصل النافي للتكليف الجاري هو أصالة الإباحة. بينه وبين الأصل الآخر الموجود في الموضوع الآخر لا توجد حكومة، لا توجد بينهما طولية، لأن هذا يرتبط بالموضوع وهذا يرتبط بالموضوع، هذا يرتبط بالماء وهذا يرتبط بالإناء، نجاسة الإناء. فإذا ليس بينهما طولية، إذا لم يكن بينهما طولية إذا المناط في التنجيز، تنجيز العلم الإجمالي، يأتي هنا ولا يأتي ما أفاده السيد الخوي رحمه الله. يعني لو أجرينا الأصول في هذين الطرفين للزم منه المخالفة للتكليف الإلزامي، وقاعدة تعارض الأصول هي هذه. إذا لزم من جريانهما المخالفة للعلم للتكليف الإلزامي، إذا لزم منه المخالفة للتكليف الإلزامي، هنا نقول بتساقط الأصول، وهذه الضابطة تنطبق على المقام، فلا ينبغي أن نقول بعدم التساقط. تقول أنه ربما السيد الخوي رحمه الله يفرق بين الموارد فلا يجري الأصل. يعني هنا مع وجود التخالف، هذا حكم إلزامي، هذا حكم وضعي، هذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي، وهما يختلفان، إذا لا يجريان عنده، يقول لا، هو نظره لا فرق أيضا، نظره وهو الصحيح أيضا أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يتعلق بحكم تكليفي أو يتعلق أحدهما بحكم تكليفي والطرف الآخر بحكم وضعي، لا فرق في ذلك بينهما. هذا الإشكال الوارد. طبعا هنا للجواب عن الشيخ الأستاذ حفظه الله، نطرح هذا الإشكال أولا ثم هو التفت له والإجابة عنه. حاصل الإشكال الآن، فعلا حاصل الإشكال أن السيد الخوئي رحمه الله قال أن جريان أصالة الطهارة في هذا الماء مع أصالة الطهارة في الثوم هما في عرض واحد، الآن يتعارضان يتساقطان. أصالة الإباحة في الماء ليست في طول، هي في طول أصالة الطهارة، إذن هي ليست في عرض أصالة الطهارة الأخرى حتى نصور تعارض فنقول إما حرمة هذا أو بطلان الصلاة في هذا، هما ليس في طول. بعد أن تساقط الأصلان الأولان وارتفع الآن جاء دور أصالة الطهارة. فلما جاء دور أصالة الطهارة مع عدم وجود الأصل في الطرف الثاني بعد سقوط الأصل في الطرف الثاني والساقط لا يعود، مع أنه أصالة الطهارة هنا تعارض مع أصالة الطهارة هنا سقط، لما سقط جاء دور أصالة الإباحة في الماء. الساقط هنا قلنا لا يعود، مع أنه لا يعود لا نشكل علم إجمالي جديد حتى يلزم منه الترخيص في الحكم الإلزامي. هذا الإشكال الذي يرد على الشيخ الأستاذ، وإن شاء الله نكمله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وأنفاسه.